بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا عند قول المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس إلى آخر كلامه. وتكلمنا عن موضوع العبادة ومعناها، وكذلك معنى الحنيفية ومعنى الملة، وخلاصة ما سبق أن العبادة ذكرنا فيها التعريفين، تعريف أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي حين عرفها بأنها ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وبينا معنى ذلك. وأشرنا إلى تعريف شيخ الإسلام تيمية ولم نتكلم عليه، وهو تعريفه العبادة بقول: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقلنا إن تعريف ابن عقيل له جانب وهذا له جانب آخر، فتعريف ابن عقيل يركز كثيرا على مصدر العبادة، على مصدر العبادة، وأنها ليس مصدرها العقل ولا مصدرها العرف، وإنما هي خضوع واستسلام وانقياد لله تعالى وطاعة، ومصدر ذلك هو ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: ما أمر به شرعا. فمصدر العبادة ومعرفتها وطريقة الدلالة عليها من الكتاب ومن السنة. ولهذا تكلمنا عن العبادة في هيئتها، في عددها، في زمانها، في مكانها، وأن كل ذلك ليس إلينا، فلا نشرع عبادات من عندنا ولو استحسنتها عقولنا ولو جرت عليها عاداتنا أو ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، فإن العبادات لا تورث ولا مدخل للعقول فيها ولا مسرح للآراء، وإنما هي من عند الله عز وجل في حقيقتها، في صفتها، في هيئتها، في عددها، في زمانها، في مكانها، ليس لنا لا أن نزيد ولا أن ننقص ولا أن نخترع ولا أن ننشئ. وهذا هو محط تعريف ابن عقيل. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عرفها من جانب آخر حين قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا تعريف لبيان سعة مفهوم العبادة، وهو ما نبسط معناه بعض البسط في هذا اليوم. فالعبادة من حيث حقيقتها ومن حيث أنواعها هي نوعان كبيرة. النوع الأول: عبادات خاصة، بمعنى أنها يطلق عليها عبادات في مصطلح الفقهاء ومصطلح المحدثين ومصطلح العلماء، يعني تختص باسم خاص. وهذه الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه عبادات باعتبار أنها شرعت فعلا بقصد التقرب إلى الله عز وجل، ولها خصوصية إطلاق هذا الاسم عليها، بخلاف البيع مثلا، بخلاف النكاح، بخلاف أمور العادات والمعاملات، فهذه في المصطلح لا تسمى عبادات. العبادات مقصورة على الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك الأقوال كالأذكار وقراءة القرآن والطواف ونحو ذلك، هذه كلها تسمى عبادات، من حيث أنها نوع خاص وطريقة خاصة وصفة خاصة على ما ذكرنا في تعريف ابن عقيل. فالمفهوم للعبادة هو هذا المفهوم الخاص، لكن هناك مفهوم للعبادة أوسع، وهو ما يعني تعريف الشيخ، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن كل ما يحبه الله ويرضاه، طبعا الذي يحبه الله ويرضاه لا شك موافق الشرع وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الكتاب والسنة، لكن مراد الشيخ أن الموضوع أوسع من حيث فكل عمل ولو كان دنيويا، كل عمل وكل قول ولو كان دنيويا، إذا قصدت به وجه الله أصبح عبادة، وهذا مفهوم أوسع. فكل الأعمال المباحات، كل الأعمال المباحات إذا قصدت بها وجه الله، أو قصدت بها اتباع السنة، أو قصدت بها تحقيق مراد الشرع أو تحقيق الحكمة التشريعية لها، أصبحت عبادة. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. والأجر لا يكون إلا في الأشياء التي يقصد بها القرب، التقرب إلى الله عز وجل. الأجر لا يكون إلا فيما كان متقربا به الله عز وجل، أو فيما يصلح أن يكون قربة لله عز وجل. فمعاشرة الرجل أهله أمر جبلي وفطري وعادي، ليس فيه لا 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 واجب ولا مستحب ولا مكروه، يعني أمر فطري تدعو إليه الفطرة، ما فيه. فالذي يعاشر له من غير نية قد أتى مباحا، قد أتى مباحا، لا في ثواب ولا عقاب. أما الذي يعاشر أهله بنية إعفاف نفسه وإعفاف أهله، وبنية ابتغاء الولد الصالح، وبنية تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبهذه النوايا يكون مأجورا. فافترق القصدان، فمن عاشر له من غير قصد فعل فعلا مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب، ومن عاشر أهله بقصد اتباع السنة وبقصد تحقيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، إذن بهذا تحول الأمر من أمر معتاد وأمر مباح وأمر عادي إلى أمر عبادي. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: إن النية تحول العادة إلى عبادة. من وظائف النية أنها تحول العادات إلى عبادات، كما أن العكس أيضا قد تحول العادة إلى محرم. الإنسان يسافر، السفر على صفه مباح، الإنسان يروح ويأتي، فإذا سافر للحج كان عبادة، وإذا سافر بقصد قطع الطريق كان حراما، وإن لم يقطع الطريق لكن ناوي، قد ما يقطع، إما أنه لا يجد أحدا أو يعدل النية فيما بعد. فالمقصود مجرد قصد السفر لقطع الطريق أو للزنا أو لأكل حرام أو لظلم أو لقطيعة رحم يصبح السفر محرما ويصبح صاحبه معرضا للعقوبة وداخلا في الإثم. إذن قول الشيخ رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فإذا أدركنا هنا أن العبادة لها معنى واسع، وهي أن العادات بالقصد الحسن وبقصد اتباع الشرع وبقصد تحقيق غايات الشرع تصبح عبادات يثاب عليها. وكما يدل عليه التعريف أن العبادات منها ما هي أعمال ومنها ما هي أقوال. بل حتى لو قال أعمال فقط لكان كافيا، لأن الأقوال نوع من الأعمال، ولهذا الأعمال ثلاثة: أعمال قلب وأعمال لسان وأعمال سائر الجوارح، وإن كان اللسان جارحة لكن عادة ما كان عن طريق اللسان يسمى قولا، اصطلاح ما كان عن طريق اللسان يسمى قولا وإلا هو نوع من العمل. أعمال قلبية وهي عبادات مثل الخشوع الخشية الخوف الرجاء الرغبة الرهبة، هذه كل أعمال قلب. فإذا خاف العبد ربه هذه عبادة، وإذا رجا العبد ربه وأمل في ربه هذه عبادة، إذا رغب إلى الله إذا رهب منه خاف الله عز وجل طمع في رحمته هذه كل أمور قلب يثاب عليها. بل بعضها لا يصح إلا لله كالخوف لا يصح إلا لله، الحب حب الله عز وجل قلبي، حب الرسول صلى الله عليه وسلم قلبي هو عبادة. إذن هذه عبادات قلبية وتسمى أعمال، أعمال قلوب، بل لعلها أحيانا تكون أهم من أعمال الجوارح، بل أحيانا تكون أعمال الجوارح مبنية على أعمال القلوب. ولهذا المعول على ما في القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار على صدره، وقال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن ما وقر في قلبه. طبعا كثرة الصيام والصلاة يعني النوافل، ولا الفرائض على المسلم كلهم. فالمقصود أن أعمال القلوب من الخشوع والخشية والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والمحبة والخوف إلى آخره هذه كلها أعمال قلبية أنواع عبادات. أعمال لسانية أو قولية وهي ما كان عن طريق اللسان من الأذكار والقرآن والتلاوات والمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم، كل ما كان عن طريق اللسان فهذا أعمال لسانية أو أقوال. الأعمال البدنية الركوع السجود القيام القعود السعي على الأرملة والمسكين الجهاد في سبيل الله مناسك الحج من الطواف والسعي كل شيء حركية، هذه أعمال جوارح. مع أن أيضا أحيانا بعضها مختلط وبعضها أيضا مبني على بعض كما قلنا في القلبية، لا يكون حج إلا بقصد وبنية، ولا تكون صلاة إلا بنية، ولا طواف إلا بنية. فلو أن إنسانا دخل المطاف يبحث عن زميل له ولف سبع لفات من غير قصد ما يصبح طواف هذا، أو في المسعى يبحث عن أمه أو عن أخته وتردد سبع مرات بقصد البحث عن أخته أو عن بنته أو عن أخيه الصغير أو نحو ذلك ولم يقصد عبادة لا يصبح عبادة. فأيضا العبادة لابد فيها من نية. ليس حديثنا هو عن هذا، إنما حديث عن بيان العبادة. على حسب تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن في تعريف الشيخ أن العبادة اسم واسع واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طبعا يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب ويرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن رضا الرسول تابع لرضا الله عز وجل، ما يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن بهذا التعريف يكون العبادة لها معنى واسع، فالبيع والشراء والإجارة والعارية والقرض، هذه كلها تكون عبادات إذا قصد بعمله نية صالحة. فالناس كلها تتعاطى البيع والشراء، الكفار والمسلمون، وكل لهم تجاراتهم ولهم محلاتهم التجارية ولهم طرقهم فيه، فهذا أمر طبيعي وأمر مباح وأمر عليه الناس كلهم. لكن إذا كان لك قصد حسن من حيث إعفاف نفسك، ومن حيث خدمة المسلمين، ومن حيث إرخاص الأسعار للمسلمين، ومن حيث جلب الأشياء التي لا يستطيعها المسلمون بينما تستطيعها أنت بحكم صلاتك ونحو ذلك، وأردت خدمة إخوانك، أنت مثاب. فتحول العمل من عادة إلى عبادة تؤجر عليها. كذلك القرض، قرض برتين كصدقة، وكذلك العارية، بل العارية حتى عليها تشديد، الله توعد الذين يمنعون المعون، وفسر العلماء بأن العارية، فالعارية أيضا أحيانا يتعاورون فيما بينهم من غير قصد، لكن إذا قصدت الإرفاق وقصدت الإحسان وقصدت خدمة أخيك تثاب على ذلك. إذن الأعمال العادية تتحول إلى عبادة إذا صاحبتها نية حسنة، أو إذا بعثتها أو كان الباعث لها نية حسنة وقصد حسنا، بقصد اتباع الشرع وتحقيق غايات الشرع وحكمه وتشريعات وحكمه وغاياته الشرعية. إذن هذا هو مفهوم العبادة مخلصا له الدين، هذا هو الجانب الثاني، أن تعبد الله مخلصا له الدين. العبادة لها ركنان، الركن الأول هو ما ذكره ابن عقيل وذكره شيخ الإسلام. ابن عقيل حينما قال ما أمر به شرعا، وشيخ الإسلام حينما قال ما يحبه الله ويرضاه. إذن الجانب الأول أو الركن الأول أو العنصر الأول في العبادة أن تكون تابعة أو نابعة من الشرع، مصدرها الشرع، هذا الجانب الأول، بمعنى لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعها، لا تكون عبادة إلا إذا كان عليها دليل من الكتاب والسنة، كما قلنا أيضا من حيث الحقيقة والصفة والهيئة والعدد والمكان والزمان. فالصلاة خمس، صلوات المفروضة خمس، ليس لأحد أن يأتي بست وإن كان قصده حسنا، والظهر أربع، لا يستطيع أحد أن يأتي بخمس، خمس ركعات، والظهر وقتها من 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 الزوال إلى أن يصير نظير كل شيء مثل هذا، أيضا لا يستطيع أحد أن يغير في هذا الوقت. إذن العبادة الجانب الأول منها أنها تعبدي، بمعنى ليس لنا أن نزيد فيها ولا ننقص ولا أن نغير، لا في مكانها ولا في زمانها ولا هيئتها. ركوع وسجود لا نستطيع أن نجعل اضطجاع أو نجعلها أو نغير في عدد الركعات أو نحو ذلك أبدا، الهيئة والصفة والعدد والمكان والزمان ما نغير. الصيام في شهر رمضان لا يمكن نجعله في شوال، شهور قمرية لا يمكن نجعلها شهور شمسية. فإذا ليس لنا أن نعبث بالعبادة. إذن الجانب الأول في العبادة أن تكون على وفق الشرع، بمعنى أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يأتي أيضا له مزيد بسط. الجانب الثاني وهو الإخلاص، أن تعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص من الخلوص، والخلوص هو الصفاء والنقاء، ولهذا قال الله عز وجل لبنا خالصا صيغ للشاربين، خالص يعني صافي من بين فرث ودم، لبنا خالصا صيغ للشاربين. فالخلوص النقاء والصفاء. فالإخلاص أن تقصد بعبادتك وجه الله عز وجل ولا تشرك معه أحدا، تجعل لله وحده. فلو أنك صليت ولكن قصدك ليس خالصا وليس متمحض، فيه شائبة، صليت رياء، أو صليت لأنك ترى أباك أو ترى أستاذك أو شيخك أو ترى العالم الفلاني، فصرت تأتي بصلاة أطلت في ركوعها وسجودها وتلاوتها وقيامها لأنك ترى أن فلان يراك، هذا دخل إخلاصك ما دخله، وشاب إخلاصك ما شابه. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله غني عنك وعن عبادتك، لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. وكما في الحديث القدسي أيضا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا لي ما فأعطيت كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك ملك شيئا، كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك ملك شيئا، ولو أن أولكم وإنسكم وآخركم أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملك شيئا. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، وإنما خلق الخلق العبادة تكلفة منه سبحانه وتعالى لهم وحكمة سبحانه وتعالى أعلم بها، وإلا لا، وإن تتولوا يستبدل قوم غيرك ثم لا يكون مثالك. فإذن الله عز وجل يغار، والله عز وجل لا يقبل الشركة ولا يقبل أن يشرك معه غيره، لأنه غني سبحانه وتعالى، ولأن المصلحة لكم أنتم وليس له سبحانه وتعالى شيئا في ذلك. فإذن الجانب الركن الأساسي في الركن الثاني الأساسي هو الإخلاص، أن تخلص لله عز وجل. فلا يكون فيه رياء، والرياء طبعا نوعين الحقيقة، في رياء النفاق هذا قد يكون كفر مخرج ملة، وهو الذي منافق قد أبطن الكفر، يعني يعتقد غير عقيدة للإسلام لكنه يظهر الإسلام ويأتي بالأعمال الظاهرة، هذا غير مخلص، وإن أتى بها كاملة فهذا أن هذا نوع النفاق، النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي بمعنى أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يعترف بالدين، لكنه يظهر الإسلام، يظهر الإسلام إما خوفا وإما رجاء وإما يريد شيء وإما خايف على نفسه وإما، فهو يظهر الإسلام ويصلي مع الناس بينما في حقيقة نفسه كافر ملحد لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بالقرآن ولا هذا يسميه العلماء نفاق اعتقادي, وهو كفر مخرج من الملة, وأغلب ما ورد في القرآن هو في هذا النوع, في مثل قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس, هذا هو الرياء اللي قلنا لكم إنه رياء مخرج من الملة, ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله ولا إله ولا إله. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن هذا نفاق يتعارض تماما مع الإخلاص, لأنه أظهر الإسلام وقد استبطن في قلبه الكفر. إذن هذا النوع العمل الذي تجرد من الإخلاص هذا نوع مخرج من الملة. النوع الثاني النفاق, لكنه يسميه العلماء نفاق عملي مو اعتقادي, عملي. والنفاق العملي هذا لا يخرج من الملة ولكنه خطير, خطير جدا, في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا, أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا, ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه, إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان. إذن الكذب خصلة من خصال النفاق, والكذب يتنافى مع الإخلاص, خلف الوعد يتنافى مع الإخلاص, خيانة الأمانة قطعا تتنافى مع الإخلاص. كيف تتنافى مع الإخلاص؟ المطلوب من المسلم أن يكون صادقا وأن يكون واضحا وأن يكون ناصحا. النصح ما هو؟ النصح من النصاحة, والنصاحة هي الوضوح والصفاء أيضا, ولهذا قال الله عز وجل في الضعفة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولا على الذين, يعني بمعنى أن ليس على الضعفاء, ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فالقضية دقيقة, دقيقة جدا. الله عز وجل حينما عذر هؤلاء ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون, طبعا المرضى معذرون والضعفاء أيضا إما لصغرهم وإما لكبرهم ما عنده قوة أو ليس عنده ما ينفق, معذرون لكن بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. ولو تأملت الموضوع وتأملت المعنى وتأملت السياق لوجدت أن هذا الشرط دقيق وشديد. لو 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 تأمل الغزوة مثلا غزوة تبوك, طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين وخرجوا في وقت شديد الصيف وحر, وأيضا ما كان عنده أموال وجيش العسرة وشكل شديد جدا, وفعلا ذهبوا وذهب من ذهب وتخلف من تخلف كما هو معروف, والقصة سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت أشكال, ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني, ومنهم الذين يدعون النبي, ومنهم كل منهم أشكال وألوان في, 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 في أصناف المنافقين وأصناف المتخلفين وأصناف المتعذرين وأصناف القاعدين وأصناف شيء. تأمل السورة عجيب. فهؤلاء الذين عذرهم الله عز وجل وإن كانوا فعلا مظاهر الضعف عليهم واضحة, إما ضعيف لكبر سنه أو لتعطل قوة كالأعرج والأعمى أو مريض لا يقوى وإن كان المرض قد يرجى شفاءه لكن غالبا الضعيف لا يرجى رجوع قوته. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ما عنده الرسول لا عنده شيء يعطيهم وهم ما عندهم شيء، فالله عذرهم لهم ما عندهم شيء، لكن بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. ما معنى نصحوا لله ورسوله؟ ما هو معنى أن الله عذرك أنك تجلس إما تخون في أهل الغزاة أو تخون بحيث تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم في الصحابة، تتكلم في أن ذهبوا، تستهزئ وتقلل من قيمتهم أو تقلل من أعمالهم أو تقول، فالقضية دقيقة، لأن المعول كما قلنا قبل المعول على فعل على القلب، والذي في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح، وهذا